إلى الآن يا جماعة أبو سفيان يستمع إلى هذه الأسئلة ما يدري أنت طيب ماذا تريد يا هرقل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب الذي عند البخاري لما قال أتاني ملكان فقال لي انطلق معنا، فانطلقت معهم، قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يترغ، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان، فقال له الملكان انطلق انطلق، يعني نخبرك في الأخير انطلق. قال فأتينا وإذا رجال ونساء في مثل التنور، قلت ما هؤلاء، قال انطلق انطلق، يعني خذ بس المعلومة بعدين نخبرك بالتفاصيل. فهنا لما كان أبو سفيان يسأل من قبل هرقل ما يدري ليش تسألني عن نسبه، لأنه يسأله ولا يعلق، يعطيه السؤال الثاني مباشرة. فقال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. طيب السؤال، أليس في هذا الوقت كان قد تبع النبي صلى الله عليه وسلم أشراف الناس أيضا؟ تبعه، صحيح تبعه الضعفاء مثل بلال، خباب، خبيب، عمار بن ياسر وأمه وأبوه، يعني ناس لا تعتبرهم قريش من العظماء، لكن بعد ذلك أيضا اتبعه ناس يعتبرون عظماء، يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه من رؤوس القوم من أشرافهم، واتبعه عثمان كان قد اتبعه، عمر كان قد اتبعه، علي كان قد اتبعه، بل زد على ذلك أشراف أهل المدينة، رئيس القوس، رئيس الأوس اتبعه، ورئيس الخزرج اتبعه. كيف تقول يا أبا سفيان ضعفاء الناس يتبعونه؟ ما هو أهل المدينة الشرفاء فيهم رؤوس القبائل اتبعوه، بل حتى رؤوس من اليهود اتبعوا، عبد الله بن سلام كان من رؤوس اليهود واتبعه، كيف تقول ضعفاؤهم؟ يقصد أبو سفيان أن عامة أصحابه هم من الضعفاء ليسوا من الأقوياء. فلما تأتي وتقول مثلا اتبعه مثلا 1000 رجل، طيب من منهم من الأشراف الكبار؟ والله منهم 50، والبقية ناس عاديون، فيصح أن تقول اتبعه الضعفاء، مثل ما قال الله تعالى عن أنبيائه من قبل، قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني ضعفاؤنا والمساكين. قال أيزيدون أم ينقصون؟ هل يزيد أصحابه أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد من هؤلاء اللي يزيدون لما دخل الدين ما أعجبه ثم ارتد، لا بسبب العذاب، لا، ارتد سخطة على الدين، ما أعجبه الدين، ما ارتاح في الدين. قال لا، سخطة لدينه يعني بغضا له وكراهية له. وسبحان الله إلى اليوم المسلمون يزيدون ولا ينقصون، والإسلام منذ أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو وضعت له خطا بيانيا لوجدت أنه يرتفع، لم يأتي لحظة من اللحظات، لا أقول سنة، بل لحظة من اللحظات طوال 1400 سنة الماضية أن الإسلام انخفض، بل إما أن يثبت أحيانا الحروب الصليبية وكذا، أو أنه يرتفع شيئا يسيرا أو يرتفع بقوة. وما يصيب الإسلام اليوم من أحيانا محاولة لتشويه صورته إعلاميا أو تضييق على أهله أو حرب لهم تساعد أحيانا في انتشار الإسلام أكثر مما تساعد في القضايا عليه. أنا كنت أقرأ بالمناسبة قبل كم يوم تقريرا عن الأحداث التي تمر بالإسلام، فقرأت تقريرا عن الدنمارك لما رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسومات لا تليق به عليه الصلاة والسلام. فيقول التقرير، كان هذا في عام 2007، يقول التقرير إنه خلال تلك السنتين بعد ما نشرت الرسومات كان لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع اسم الإسلام في جريدة أو في إذاعة أو في تلفزيون أو على ألسنة الناس في الجامعات. يقول فبدأ الناس يبحثون عن الإسلام اللي كل يوم يسمعون اسمه. يقول فأسلم عندنا في خلال سنتين 5000 دنماركي. يقول وصارت الهدية المعتمدة التي يفرح بها الناس في عيد كريسمس في تلك السنة أصبحت هي المصحف المترجم، الكفار يشترون يهدونه البعض. والله هذا في تقرير نشرته لجنة النصرة ويقوم عليه إخوة دنماركيون، فربما صحت الأجسام بالعلل. فهو حتى لو كان يقع عليه حرب لكنهم يزيدون حتى لو زادوا زيادة يسيرة. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ومتى قال ما قال؟ قاله لما وصل عمره 40 سنة. طيب طوال 40 سنة الماضية من عمره كان يكذب؟ مشهور عندكم كل يوم يأتي بكذبة؟ قلت لا، والله ما علمنا عليه كذبا. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن منه في مدة نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها. يعني بالمدة التي فيها صلح الحديبية. اسمع ماذا يقول أبو سفيان، يقول ولم تمكنني. هو طوال الكلام يريد يدخل ذما على النبي صلى الله عليه وسلم، بس هرقل مقفل عليه، أسئلة مختصرة. يعني يقول له مثلا هل ادعى هذا الكلام أحد قبله؟ هذا جوابها يا نعم يا لا. لا ما يقدر يقول لا، بس أظن في واحد ما يقدر يخترع من عنده، فهو يبحث في كل سؤال عن مدخل يريد أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله ما وجد. فلما قال هل يغدر وجدها أبو سفيان. أبو سفيان ذكي أيضا، ما هو بسهل. قال ونحن الآن منه في مدة. شوف احنا الآن، أنا أقول لك ما يغدر، لكن أول مرة نعمل معه معاهدة هي المعاهدة اللي مضت، هذه اللي قبل كم يوم. نحن الآن معه في مدة، مدة 10 سنوات. نحن نخاف أن يغدر، احتمال يغدر فيها، ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، ولا أخاف أن يؤثر عني غير هذه الكلمة. طيب هل أثرت هالكلمة على هرقل؟ في رواية غير البخاري قال أبو سفيان فوالله ما التفت إلي منها، ما لقاها بال، عرف أنت قصدك كذا. ما دام ما غدر لا تتهم، لا تفترض السوء، افترض الصح. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. سجال مأخوذة من السجل وهو الدلو، وجرت العادة أنه إذا جاء إثنان ليستقي من البئر واستخرج بالدلو فإنه يكون لهذا واحد وللثاني واحد آخر، فيكون طرأ هنا مرة وهنا مرة، فسميت الحرب سجال، يعني مرة تنتصرون ومرة ننتصر، كما قال أبو سفيان في أحد لما انتصر المسلمون في بدر ثم انتصرت قريش في أحد. قال أبو سفيان متكلما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة تنتصرون ومرة ننتصر. قال فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ومعرفة يا جماعة، معرفة أبي سفيان بما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة عليهم تماما. يعني إذا كان أبو سفيان اللي يحاربك في الحروب كلها يعرف تفاصيل دينك وكأنه واحد من المسلمين يسأله الآن، إذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على قريش. لما تمسك أي واحد من قريش تقول له أنت ليش ما أسلمت، ما تعرف حقيقة الإسلام، يسمع لك الإسلام مثل ما يسمعه المسلمون، لأن عليه الصلاة والسلام ما ترك وسيلة يوصل بها الدعوة إليهم إلا فعلها. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة ونحن أن ننقذ اليوم كثيرا من الكفار الذين لم يسمعوا بالإسلام، ربما سمعوا بالإسلام سماعا خاطئا، وربما لم يسمعوا بشيء أصلا اسمه إسلام. ووالله والله قد رأيت أقواما أسألها أقول له سمعت بشيء اسمه إسلام؟ يقول لا، والله إني في الأرجنتين مرة ولما مررت ببعضهم كانوا يرمون علي كلمة، فالتفت على المترجم معي أحد الإخوة، قلت ماذا يقولون؟ قال يقولون يهودي يهودي. قلت ليش؟ قال لأنهم رأوك ملتحيا، وعندهم اليهود بعضهم يلتحي. قلت ما يعرفون عن الإسلام؟ قال يا شيخ والله ما يدرون عن الإسلام. فوقفت على بعضهم أقول له أيام مسلم؟ فقال ليش الإسلام؟ ما سمع بشيء اسمه إسلام. وأحيانا لا تلومه في ذلك، السبب أن القنوات التي يتابعها 20 ولا 30 قناة كلها أرجنتينية وبرازيلية وبوليفية، كلها تبع أمريكا الجنوبية، أن الإنترنت الذي يدخل إليه كله تبع أصحابه ومواقعه. كما أنكم الآن لو أسألكم عن ديانة الكونفوشيوسية تقولوا والله ما ندري إيش هي، أو أكثركم سيقول ما أدري إيش هي، مع أنه يدين بها يعني الملايين في الصين. لكن مع ذلك لأن القنوات التي تبث إليكم، المواقع التي تدخلونها، الكتب التي تقرؤونها، الإذاعات التي تسمعون إليها لا تتحدث عنها الديانة، وبالتالي أنتم لا تعرفونها. كذلك هم لم يتحدث معهم أحد عن الإسلام، وبالتالي إذا رأوا ملتحيا على طول قالوا أنت يهودي، ما يدري ما هو الإسلام. وقل غير ذلك في دول أفريقيا، في عدد من الدول، في القرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على الجميع، يرسل اللي ما يأتي إليه، يرسل إليه من يدعوه إلى الإسلام. انظر الآن إلى معرفة قريش التامة بالإسلام. قال قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. آباؤكم يقولون هل أصنام تقربون إلى الله زلفى، اتركوا هالكلام. آباؤكم يقولون إذا مررت اسجد عند الصنم، اتركوا هالكلام. آباؤكم يقولون إذا أردت أن تنحر الذبيحة انحرها عند الصنم ثم أطعم لها أولادك، اتركوا هالكلام. اتركوا ما يقول آباؤكم، ما نعبدكم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كل هذا اتركوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ويقول هنا تطلق على القول وعلى الفعل، مثل لما يقول الصحابي وقال بيده هكذا، لما يصف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكثر فيهم الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. يقول الصحابي وقال بيده هكذا، في الحقيقة ما قال، هو فعل، صح، هو فعل بيده لم يقل. لكن أحيانا تطلق العرب على القول فعلا، فهو يقول واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني ما يقول آباؤكم أو ما يفعل آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، كل هذا أشياء حسنة يأمر بها صلى الله عليه وسلم. فهرقل خلاص الأسئلة الـ11 أو الـ12 سؤال اللي عنده كان يريد يكون بها تصورا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كون هالتصور. جاء الآن وقت الجد، الآن جاء يتفاهم معك يا أبا سفيان على هذا النبي، ليش ما تبعتموه، ليش ما تعظمونه إلى آخره. فقال أبو سفيان، فقال للترجمان حين قلت لك ذلك، قل له، نقول للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، أنه ليس كان مثلا عبدا مملوكا ضعيفا وأعتق أو ما أعتق بعدين قال أنا نبي، لا، هذا شريف من الأشراف، هذا له نسب وله قوة، ذكرت أنه فيكم ذو نسب. النتيجة التي اكتشفها هرقل ما هي؟ قال فكذلك الرسل إيش تبعث في نسب من قومها، ويقرأ أخبار الرسل من قبل. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، هو أول واحد يطلع فكرة إنه نبي، كل اللي قبله عندنا في قريش ولا واحد قال إنه نبي، فذكرت أن لا. فقلت، النتيجة اللي أنا حصلت عليها، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، واحد آباؤه ملوك وحتى يرجع الملك اخترع فكرة أنه نبي، ما دام ما في أحد ملك من آبائه معناته ليس بينه وبينكم ثأر في استعادة ملك آبائه. طيب السؤال يا جماعة قبل ما نتجاوز هذا، أليس في الكتب السابقة أصلا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصريح موجودا؟ يعني مثلا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، وعدد من الصفات القاطعة التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نبي، هل كان هذا أصلا يعني معروفا عند هرقل؟ لماذا ما سأل عنه؟ الحديث سلمان رضي الله تعالى عن الحديث الطويل في قصة إسلامه لما ترقل بين عدد من القساوسة والرهبان، آخرهم قال له سيبعث نبي، قال طيب أعطني صفاته، قال صفاته يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يبعث يهاجر إلى أرض بين حرتين فيها نخل بين كتفيه خاتم النبوة. طيب لماذا هرقل ما ريح نفسه من كثرة الأسئلة وسأل عنها الثلاث على طول؟ ليش ما قال له طيب هو ابن عمك؟ قال نعم ابن عمي. قال طيب ما دام ابن عمك أكيد أنك يوم من الأيام نظرت في ظهره، نظرت في ظهره إما مثل وأنتم صغار أو أنتم مثلا تحملون شيئا، أو أكيد ظهره انكشف يوم من الأيام لك، هل رأيت خاتم نبوة؟ ليش ما ريح نفسه هرقل يا جماعة وسأل أسئلة مباشرة؟ ليش يلف ويدور كيف نسبه فيكم يا أصحابه ضعفاء أم أقوياء؟ ليش؟ قال بعض أهل العلم إنه ربما أن هرقل ما أحب أن يبين عند البطارقة اللي حوله، لأن حوله قساوسة لهم سلطتهم أقوى منه، وهم قد قتلوا الملك الذي قبله، ليس الملك، قتلوا بطريقا عظيما عندهم، يعني من بطارقتهم قسيس كبير لما أسلم قتلوه، فهو أغلى عندهم من هرقل. فقيل إن هرقل خاف، لا يعرفون إنه يعني عارف تماما صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هرقل ما كان عنده المعلومات، فكان يسأل أسئلة عامة تنطبق على جميع الرسل، ترى الأسئلة التي سألها تنطبق على الرسل في العموم. يقول فقلت لو كان من آبائه ملك، قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقلت أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. لا يمكن واحد يترفع ويتحرج من أن يكذب على الناس ويخترع كلام، يأتيك ويقول فلان قال لي كذا وهو كذاب، ثم يصل به الأمر أن يقول الله قال لكم كذا. إذا كان هو ما نقل عن الناس كلاما كذب فيه، كيف ينقل عن الله تعالى؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، مثل ما جاء في ذلك نصوص القرآن في أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. الإيمان يبدأ شعلة صغيرة، بدأ الإسلام بعدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا جماعة عدد الذين أسلموا في مكة خلال 13 سنة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيها روايتان، رواية أنه 114 ورواية أنه 140 فقط. طبعا نحن نتكلم اللي أسلموا من أهل مكة، وإلا أسلم من أهل المدينة عدد كبير، لكن اللي أسلموا من أهل مكة فقط هذا العدد القليل، ومع ذلك بدأ الإسلام يزداد يزداد حتى يتم. قال وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، أن الذين يسلمون يثبتون مع شدة العذاب ويثبتون. قال فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. شوف سبحان الله، هرقل عارف الإيمان إذا دخل في القلب وجد العبد لذة الإيمان ولذة العبادة، يبدأ يقول للناس أنا كنت وين يا جماعة؟ يا مسلمون ليش ما دعوتوني من زمان للإسلام؟ الحياة الجديدة اللي أنا عشتها ليش من زمان ما عيشتوني فيها؟ يقول الإيمان إذا تمكن من القلب لا يسخطه، ما في أحد يزعل ولا يغضب ويترك الإيمان. فالذي يرتد عن الدين هو الذي لم يتمكن الإيمان أصلا في قلبه، أما اللي بيتمكن الإيمان من قلبه فهذا لو فعل به كما فعل ببلال من العذاب وبخباب يرمى على النار وسمية وزوجها وابنها على جذوع النخل، بل السحرة في عصر فرعون ولو صلبنكم بجذوع النخل، ومع ذلك إيمان عظيم، مثل ما قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ذكر بعض المفسرين قال يعني بالجبال الصحابة، أن أولئك يمكرون ليزيلوا الجبال وهم الصحابة من أماكنها، فشبههم الله تعالى بالجبال. ولذلك إلى الآن من فضل الله تعالى تجد أن المسلمين يزيدون ولا ينقصون، بصرف النظر هل يزيدون بأعداد كبيرة أم بأعداد قليلة، لكنهم يزيدون ولا ينقصون. وأيضا قليل أن تسمع من فضل الله الردة عن الإسلام أو ترك الصلاة أو نحو ذلك. يعني تعال انظر مثلا في النصارى، يقول لك مثلا كان عدد الكنائس في مثلا في ألمانيا قبل أكثر من 50 سنة كان 20,000 كنيسة، ثم نقل 20,000 كنيسة، نعم، اليوم لا يوجد منها إلا 7,500 كنيسة فقط. والذي يقوم بالعمل الكنسي أسبوعيا، يعني يفتح كل أحد ويصلون فيه، فقط 3,500. طيب والـ4,000 الباقية منها 7,500، الـ4,000 الباقية فقط هي متاحف، لأنها لها عمر ولها كذا تاريخ، وبالتالي لا يريدون أن يهدموها. والباقي 20,000 تحولت إلى مساجد، تحولت إلى تعليم، إلى أي شيء. بينما ولذلك لا تستطيع أن تقول أن النصارى يزيدون، لو يزيدون زادت الكنائس. لكن تعال إلى المسلمين، عمركم سمعتم بمسجد في أي بلد من بلدان المسلمين بني وبعد ما بنينا ب3-4 سنوات قلنا والله يا جماعة المسجد المدينة هذه فيها 100 مسجد واكتشفنا أننا لا نحتاج إلا إلى 40، خلاص الـ60 مسجد الباقية حولوها سوبر ماركت ولا روضات أطفال ولا ساحات للكذا. هل سمعتم بهذا يقع؟ هل سمعتم بمسجد بني وبعدما بني مثلا بـ2-3 سنوات قال الإمام أو القائم على المسجد يا جماعة والله المسجد احنا بنيناه يعني 50 متر واكتشفنا انه كبير عن اللزوم، تعالوا نهدم نصفه ونكتفي بالنصف. في مسجد بنوه ثم ضيقوه، بل دائما يبنون المسجد ثم بعد فترة ماذا يفعلون؟ يوسعونه، يدخلون الساحة، يشترون الارض اللي بجانبه. دليل ان المصلين يزيدون، لو ما يزيدون لما احتاجوا الى زيادة في حجم المسجد، وهذا في كل العالم من فضل الله. ولذلك يقول هنا يزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان يزيدون، وكأنه يقول هذه المشكلة معه، أننا نشوه صورته ويزيدون، نحاربهم ويزيدون، نضيق عليهم ويزيدون، نعذبهم ويزيدون. ما فيه دوة الإسلام، ما فيه حل إيقافه، كما قال الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره.